إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يسيروا في المسار الذي يتحقق به الإيمان، ثم بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أقسم على ذلك سبحانه وتعالى، والله لا يقسم جل وعلا إلا من باب بيان الأمر وخطورته، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى القسم، لأنه ليس أحد أصدق منه قيلة. نحن نقسم حتى ندفع الريب عن قولنا. إذا ما سألتك فتكلمت جوابا عن سؤالي، هل ذهبت، هل أتيت، هل دفعت، هل أعطيت، هل منعت، تقول نعم. وحتى تدفع الريب عن قولك وتبين أن قولك حق وصدق، تقسم فتقول والله فعلت، أقسم بالله حدث. لكن الله سبحانه وتعالى ليس أحد أصدق منه قيلة، فلا يحتاج إلى القسم على هذا المعنى. ثم إنه يقسم بما يشاء، فيقسم بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالعصر وبالفجر، لأن القسم من الله إنما يكون لسببين: الأول إبراز قيمة في المقسوم به، فإذا قال والفجر وليال عشر كان في ذلك قيمة في المقسوم به، إذا قال والشمس وضحاها، إذا قال والعصر، كل ذلك إبراز لقيمة في المقسوم به. ثم إنه سبحانه وتعالى يقسم لأمر آخر، وهو أن بعد القسم قضية هامة، فنحن نرى مثلا في قوله والعصر إن أبرز بعدها قضية من أهم القضايا، وهي بيان أن الأصل في الإنسان الخسران في سعيه وفي فهمه وفي مقاصده. ثم بين المنجيات من الخسران فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدائما يكون القسم بعده قضية هامة، وكأنه ينبه عباده حتى يتنبهوا لما ينبغي عليهم. يقول سبحانه وتعالى: فلا وربك، فلا وربك، وهنا قسم. ثم يقول بعد القسم قضية هامة وهي شرط الإيمان وسبيل تحقيقه، وأنه لا يمكن أن يبلغ أحد الإيمان إلا إذا سار على هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى في هذه الآية الجامعة المانعة بأنه لن يؤمن أحد حتى يحقق هذه الأمور. أولها تحكيم شرع الله وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما يبلغه من كتاب وسنة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالكتاب ذكر والسنة ذكر، وأنزل الله الذكر ليبين للناس ما يحتاجون إليه مما يصير به مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى، وحتى غائية، يعني سيبلغ الإيمان إذا بلغوا معها غايتها. وغاية حتى في الآية أن يحكموك فيما شجر بينهم رقم واحد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت رقم اثنين، ويسلموا تسليم رقم ثلاثة. هذه هي الأمور التي لا يتحقق إيمان لعبد إلا بها. فانظر إلى قول الله وهو يقول فلا وربك، الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحققوا هذه الثلاث. ولو قال ربنا فلا يؤمنون حتى يحققوا بغير قسم كان الكلام تاما، لكن القسم كما بينت لك من باب التنبيه على القضية التي بعد القسم، وهنا قضية هي أم القضايا، بما ينجو العبد، بما يصير العبد مؤمن. إننا عباد الله في زمن التغريب، إننا عباد الله في زمن الغربة، إننا عباد الله في زمن التبديل والتغيير، في زمن التقسيم وبيع المبادئ، في زمن تضيع فيه الأصول بل وتضيع الفروع في كثير من الأحيان، حتى يحصل الناس دنياهم، في زمن عبادة الدرهم والدينار، في زمن تعظيم عرض الدنيا وتقديمه على ما هو أولى، في زمن اتباع الشهوات. وبالتالي ستجد أن الحق المبين وأن الحق الذي يرضي رب العالمين ستجده غائبا إلا عند من رحم الله، ستجده غريبا. ولو وقفت مع هذه الآية وسألت نفسك أين أنت يا عبد الله من هذه الأمور التي لا يتحقق الإيمان إلا بها، لكان الموقف عصيبا. لماذا؟ لأن أول هذه الأمور هو أن يعظم العبد، هو أن يعظم العبد شرع الله عز وجل، ولا يرى قاضيا في نفسه ودمائه وماله وعرضه، بل وكل ما يعن له من أمر، حتى النفس، حتى النوم، حتى القوم، أن يعلي من شرع الله عز وجل ويقدسه، ويعلم أنه السلطان القاضي فيه، والأمر الذي لا يحكم إلا به، وأن البعد عن الحكم به والبعد على أن يحكم فيك هذا هو بعد تام عن الإيمان. فلا وربك. وإذا أقسم الله فلابد أن تعلم أهمية القضية المقسوم عليها. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه نقطة هامة يسأل كل عبد منا نفسه، إلى أي قدر تبلغ قدسية الشريعة في قلبك؟ وأنت يمكن أن يعرض عليك أمور فيها البعد عن شرع الله وعن دينه، ومع ذلك ترحب به. وأنت يعرض عليك مشروع للمناصرة الشرعية والإسلامية والدينية، وأنت ترى نفسك فاتر، قد لا تنكر ولا تبغض، لكن لا تناصر. وعندما لا تناصر تعرف تماما أن قدسية الشرع قد قلت في قلبك، لأنه من عظم حرمات الله وقدسها، من عظم شعائر الله وقدسها، غلا بها قلبه ووجد في قلبه حمية إيمانية تبعث على أن لا يقبل إلاها، تبعث على أن لا يحكم إلا بها، في نفسه، في ولده، في امرأته، في طعامه، في شرابه، ثم تبعث في قلبه على حرارة عظيمة جدا أن يتمنى أن يحكم بها غيره، أن يحكم بها غيره. إن كثيرا من حياتنا تحكمها الأعراف، إن كثيرا من حياتي من أمورنا تحكمها العادات، وفي كثير من الأحيان تكون هناك مسافة ويكون هناك بون بين الشريعة والعادة وبين الشريعة والعرف، لكننا الإلف والتعود يجعل المقبول عندنا، يجعل المرغوب عندنا هو المألوف والعادة، دون النظر أهو موافق للمقدس، أهو موافق للمعظم من الشعائر والحرمات أم لا، لأنها ليست هي السلطان الذي تسلط على القلوب فعظمت المحرمات وعظمت الشعائر، فصار العبد ينظر إلى الشريعة على أنها الفاصل الذي يفصل في كل أمره، فعندما تعن له حاجة أو يكون له مطلب أو يريد المسار في مسار معين، فيجد الأعراف والعادات التي انتظمت عليها عادات الناس ومسالكهم، فإذا كانت للشريعة قدسية في القلب تجده يقول: هل هذا يرضي الله؟ هل هذا أمر الله به؟ هل هذا في سنة رسول الله؟ هل هذا مما هدى إليه ربنا؟ تجده ينطق بذلك من خلال تقديس شرعه. فإن العبد لا يحكم في نفسه إلا من آمن أن الخير فيه، إن العبد لا يحكم في نفسه إلا من آمن أن الحقوق وأن الوفاء وأن الصواب وأن الحق وأن السداد فيه، إلا أن يضطر، بدليل أننا قد تحكم فينا القوانين وتحكم فينا أحكام المحاكم وتؤخذ بها أحكام بين المتخاصمين، الرجل وامرأته، الرجل وإخوته، الرجل وشركائه في العمل أو في التجارة، وده ياخد حكم من المحكمة وده ياخد حكم من المحكمة، لكنه ينفذ الحكم وهو كاره، بل وأشد من ذلك يسعى إلى أن يجد مخرجا أن لا ينفذ ذلك الحكم. لو كان الأمر متعلق بالشرع ولو كان الأمر متعلق بالمقدس من الأحكام والشعائر والحرمات لما كان هذا الحال أبدا، ولما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. رجل ومراته يقعدوا 12 سنة قضايا، عشان ايه؟ عشان تحصل على حقوقها او يحصل على حقوقه. لما بيدخل في القوانين التي هو لا يؤمن بها والتي هو لا يرى لها قدسية والتي يرى اللا حرمة لها في الاستجابة، وأن التمرد عليها والتملص منها وعدم الاستجابة إليها لن يكلف شيء إلا محاضر وقضايا وأحكام مقابلة، فيسعى يقعد 12 سنة ظالم وهي تقعد 12 سنة ظالمة، كل منهم يبحث للآخر عن مكيدة. لو كانت القلوب تقدس الأحكام الشرعية وعلت هذه الأحكام من منطلق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم جلس القاضي الشرعي وأعطاهم الحكم الشرعي وبين لهم أن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في حقها كذا وكذا وفي حقه كذا وكذا، هل يمكن لمن علت الأحكام في قلبه وتقدست أن يبحث عن استئناف أو نقض؟ لا يمكن، لأنه إن بحث عن ذلك أورثه ذلك كفرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي رجل مسلم ذلك الذي يقال له أن حكم الله فيما أنت فيه كذا؟ وأي امرأة مسلماً تلك التي يقال لها أن حكم الله فيما في حالك هذا كذا؟ ثم لا يقبله، ثم لا يحكمه، ثم لا ينفذه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ومعنى يحكموك أن يعرضوا أمرهم على ما عندك من شرع حتى تقضي لهم فيه. الحكم تعريفه الفصل في الخصومة، الحكم تعريفه الفصل في الخصومة. فإذا أمرنا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذا أمرنا بذلك لابد أن نعلم أن معنى الحكم هو أن نفصل في الخصومة بناء على مواد أو على شريعة. في الشرع هو أن نفصل في الخصومة بناء على أحكام الله، أن نفصل في الخصومة بناء على ما أمر به الله، هذا هو الحكم. ولذلك الأصل أن الحكم الذي يفصل به في الخصومة هو لله وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. فهذه مسألة، المادة التي يفصل بها في الخصومة هي الحكم، والحاكم من الخلق هو من يعمل المادة الربانية الشريعة الربانية في الفصل في الخصومة، فذلك يكون قد حكم بالعدل. يقول لي يعني هو القاضي الذي يأتي بأحكام من عنده أو من القوانين المسنونة أو التي أبرمها العقلاء والقوانينيين فيحكم بها بناء على القانون دون أن يحابي أحد؟ أقول له هذا هو الظلم، لأن العدل هو حكم الرب، لأنه لا يعلم إلا الرب ولا يعلم دقة الحقوق إلا الرب. أما العقلاء قد يجعل حقا للمرأة ليس لها، وقد يجعل حقا للرجل عليها ليس له، لأن العقول لا تدرك، العقول تميز. أما أن يدرك المصالح على بعدها وأن يدرك المفاسد على بعدها لا يستطيع ذلك أحد ولا يقدر على ذلك إلا الله. لذلك ألزم الخلق أن يتحاكموا إلى دينه حتى تفصل في الخصومات فتنقطع النزاع. إذن أمر تحكيم الشرع هو قاعدة عقدية، وأمر النظر إلى الشرع على أنه سر الهداية هو قضية عقدية، ولذلك ربطها الله بالإيمان فقال فلا وربك لا يؤمنون، ولم يقل سبحانه فلا وربك لا يسلمون أو فلا ربك لا يستقيمون أو فلا وربك لا يعدلون فيكون بذلك قد وقعوا في الظلم. لا، فلا وربك لا يؤمنون. ونفي الإيمان في القرآن، نفي الإيمان في القرآن لابد أن نعلم أن الأصل فيه أنه كفر أكبر، إلا أن تكون معه قرينة تدل على أنه ليس كفر أكبر. وهذا في موطن، موضع واحد، وهو قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لو وقف الأمر عند لم تؤمنوا فهو كفر أكبر، لأن كل نفي للإيمان في القرآن كفر أكبر. إنما قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إشارة إلى أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان. لكن لما يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا لا يعني كمال الإيمان، بل يعني أصل الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا فريق منهم يعرضون. يبقى إذن لابد أن تستوعب أن البعد عن تحكيم أمر النبي، عن تحكيم شرع رب العالمين، عن تحكيم أمر الله، عن تحكيم حكم الله الذي لا يفصله في الخصومة على وجه العدل إلا هو، لابد أن نعرف أن ذلك ما له هو أصل من أصول الدين. ولذلك أخوان، أنا أخاطب نفسي وإياكم بهذا الكلام حتى نعرف عدة حقائق. أولها أن مطلب الشريعة بغض النظر سواء كان هناك سبيل نناله به أو لا نناله، هذا المطلب ينبغي أن يكون في وجدان كل عبد من ساعة أن يبلغ الحلم. كل شاب بلغ الحلم الآن أو من قليل، كل امرأة بلغت المحيض فصارت مكلفة، رفع القلم عن ثلاث منهم، والصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. وطبعا لم يأتي ذكر الحائض لأنها بالضرورة مثله، فبلوغ الولد أو الذكر التكليف بالاحتلام، وبلوغ المرأة التكليف بالحيض. فإذا حاضت المرأة صارت مكلفة مثلها مثل أمها وأبيها، وإذا بلغ الحلم الصبي صار مكلف مثله مثل أبيه وأمه. لابد أن يعلم كل إنسان من هذه النقطة أن تكون يكون مطلب الشريعة ومطلب حكم رب العالمين بناء على أننا عبيد له، لابد أن يكون هذا ملء القلوب. نحن نقول صباحا ومساء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نحن نقول ذلك دائما وندعي ذلك دائما. لابد أن نعلم أننا قد نصلي عادة وقد نصوم عادة. متى تكون صلاتنا عبادة ومتى يكون صيامنا عبادة؟ عندما ينطلق من إيماننا بأن شرع ربنا هو مادة التكليف، هو أوامر التكليف، هو أحكام التكليف، سواء كان في افعل أو لا تفعل أو في الخصومة التي تعن لك مع غيرك، سواء في افعل أو لا تفعل أو في الخصومة التي تعن. لأننا نحتاج الأحكام في ماذا؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أنا جنب، اغتسل. أعمل إيه دلوقتي؟ أنا أحدثت، أخرجت ريح أو تبولت أو تغوط وأريد الصلاة، توضأ. أعمل إيه دلوقتي؟ أنا في رمضان، عليك أن تصوم. أعمل إيه دلوقتي وعندي مال وقد بلغ الحول؟ عليك أن تخرج ربع العشر زكاة إذا كان من الأموال. أعمل إيه دلوقتي والبنت بلغت المحيض؟ عليها بالحجاب، ولا بد أن تحتجب، لهذا فريضة رب العالمين عليها. أعمل إيه وأنا علي دين؟ اهتم أن تسدده حتى قبل أن تحج أو تعتمر، لأن وفاء الدين أكبر وأعظم. وهكذا طب اعمل ايه فيما ابويا زعلان مني؟ انت عليك ان ترضيه لان حق اباك عليك اكبر. اعمل ايه مع زوجتي ناشز عني؟ اعظها او اهجرها او اضربها او ما شابه. كل هذه احكام نحتاج اليها في كل حال وحين. اعمل ايه في كذا؟ اعمل ايه في كذا؟ فعندما تغلبنا العادات او تغلبنا الاعراف يضيع منا الدين. ولماذا يمكن ان تغلبنا العادات والاعراف كما هذا هو الحال؟ الا عند من رحم الله تعالى، جعلني الله واياكم في المرحومين. لماذا؟ لان قدسية الشرع لا تبلغ في القلوب المبلغ الذي يجعل الانسان يقول لك لا. بدليل ان الذين يرتبطون بالاعراف تبلغ الاعراف من القدسية والتقدير في قلوبهم، يقول لك ده سلو بلدنا وده سلو ابائنا وما ينفعش، الميت لازم مش عارف يدفن في البلد. يا عم ده نقل الميت مش من السنة، بل هو من المحدثات. والاصل ان يدفن الميت في اقرب مقبرة الى بيته، والاصل ان لا يحمل حتى على دابة. يقول لك سلو بلدنا ولا يمكن هيمشي من هنا ويبقى مقتلة مثلا. يعني تيجي تقول له طيب الفرح، ما ينفعش الفرح يبقى فيه مواخير ويبقى فيه منكرات ويبقى فيه عري، يقول لك سلو بلدنا ولازم كده ولازم البنت تفرح ومش عارف وكده والعيله كل شيء. تجد ان العرف يقاتل دونه لانه بلغ مبلغا في قلبه. هل بالله عليك، هل بالله عليك هذا حال العموم فيما يتعلق بالشرع؟ طبعا انا اعرف ان في كثير ممكن يبقى الحمد لله حريص، يحب دينه يحب شرعه ويرى انه يتمنى، لكن انا بتكلم على حال الامه لان ده احوال امم ليست احوال افراد، دي احوال امم. الامم تصير بذلك اما امه مهتديه فيقيمها الله تعالى فمنها قائم، واما امه ضاله ظالمه تحصد فمنها قائم وحصيد. قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ظلموا يعني ايه؟ ظلموا يعني تعدى الحد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي موطن فأولئك هم الظالمون. يبقى اذا انت هتعدى هتبقى ظالم، تتعدى تبقى من الظالمين. طيب ليه نتعدى؟ لان بتغلبنا الاعراف. انا متاكد ان مفيش مسلم بيكره ديني، انا متاكد ان مفيش مسلم ابدا بيكره شرع ربنا، لكن متاكد ان كثيرا من المسلمين لا تبلغ قدسيه الشريعه في قلوبهم المبلغ الذي يجعلهم من الفائزين. بدليل ان ممكن يبقى مسلم اسمه محمد واحمد وحسنين ويقول لك شريعه ايه اللي بيتكلموا عليها، شريعه ايه اللي بيتكلموا عليها. شوف الناس الجعانه، شوف الناس العطشان، شوف الناس العيان. طبعا الناس الجعانة ليها حق، والناس العطشانة ليها، والناس العيانة، والناس اللي مات، كل ده ليه حق. لكن حق الله فوق كل حق، وحق الله به تنجو. الصحابة رضوان الله عليهم أمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا صاروا جيل القرآن فريد؟ لأنهم لما أمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عظموا حرمات الله وشعائره، حتى أنهم من كثرة التعظيم ارتبطوا بها ارتباطا لا ينفك عنها أبدا. فعاقبهم الكفار والمشركون، عاقبوهم بالجلد والضرب والتعذيب والطرد والإبعاد، عاقبوهم بحصار الشعب 3 سنين، لا طعام لا شراب لا زواج لا بيع لا شراء. عاقبوهم بكل الطرق، عاقبوهم بكل الأشياء، حتى اضطروهم إلى البعد عن بيوتهم وبلادهم. ولم يحمل أحد منهم من المؤمنين، لم يحمل أحد منهم ذلك على أن يفرط في حدود الله أو يتعدى عليها باسم العادة أو العرف أو باسم الحالة الاقتصادية أو باسم الجوع أو المرض أو السكن أو باسم الأزمات. لأنه إحنا عندنا أزمات، عندنا أزمات أنبوبة وبوتجاز وسولار وبنزين، وعندنا أزمات سكن، وعندنا أزمات بطالة وعمل و و لكن ما وصلش ازمات ان يبقى عندنا حصار شعب، ما وصلش ازمات ان احنا نلاقي نفسنا مش لاقيين حته نقعد فيها، نضطر نقعد في الجبال من كتر ما احنا معذبين مطاردين. نحن لم نعذب في ديننا ومع ذلك بنفرط فيه بسهولة. نحن لم نعذب، لم نجلد، لم توضع الأحجار على صدورنا ويقعد الواحد منا يقول أحد أحد، لم نشوى بالحار من الحديد، لم يشد الرجل من كلا ذراعيه ورجليه حتى يصير خمسة قطع، لم يفعل أحد فينا ذلك. مع ذلك رجل على رجل والسجارة في إيد والشريعة إيه وبتاعت إيه. أما أنا تقول لي كده أقول لك فلا وربك الملك، الملك الذي خلقك، الملك الذي أوجدك، الملك الذي رزقك، الملك الذي أجلك بيده وموتك وحياتك ونشورك بيده ونفعك وضرك وكل ما تملكه أو يملكك وما تملك. قال فلا وربك لا يؤمنون. ده من دول المصريين ولا المكيين ولا المدنيين ولا بتحس بالنور ولا بتحس بالإخوان ولا بتحس بأمين الخلق جميعا؟ فلا وربك لا يؤمنون. طب ده اسمه محمد واسمه علي واسمه أحمد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذه الثانية، فالأولى هو أن تعظم شرع الله في قلبك، فطوبى لعبد عظم حرمات الله وشعائره، طوبى لعبد عرف قدر الملك فعرف قدر أمره، طوبى لعبد عرف قدر الله فعرف قدر حكمه، فلا يقبل بل يتمنى بل يرجو. يحيى يتمنى لو أن الفاصل في كل أمر هو الله، يتمنى أن يكون ذلك في المحاكم، يتمنى أن يكون ذلك في الوظائف، في الطرقات، في الإدارات، في كل شيء. يقول يا ريت، يا ريت تبيض حياتنا بدل من هذا السواد، يا ليت أن تبيض وجوهنا بدلا من هذا السواد، يا ريت تبيض قلوبنا بدلا من هذا السواد. أسأل الله عز وجل أن يبيض وجه وجوهكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن كل واحد منا يسر أن يكون طبيبا أو مهندسا، يستشعر الفخر عندما يقال فلان حامل دكتوراه، يستشعر القيمة عندما يقال أن فلان كذا وكذا، يستشعر القيمة والفخر عندما يكون له من التكوين الاجتماعي. كل هذه أمور يحسد الناس بعضهم بعض أو يستشعرون بها قيمة بعضهم عند بعض، لكننا لا نستشعر إلا من رحم الله أن فلان مقيم لأنه عبد من عباد الله يعظم، أن فلان ممن تتوقد في قلبه حمية الإيمان، أن فلان يبدو أنه ممن كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه سبحانه وتعالى، كما يتفضل على أهل الولاء والبراء الذين يعظمون حرماته وشعائره. لابد أن نفهم أن أمتنا لن تبلغ الرضا إلا إذا عظمت حرمات الله وأحكامه، لن تبلغ الرضا إلا إذا عظمت شعائر الله، وهذا أمر قلبي قبل أن يكون لساني وعملي. قد يقبل الإنسان حكم الشرع وليس في قلبه ذلك التوق والشوق والحمية الإيمانية له، قد يقبل الإنسان حكم الشرع لأنه يعلم أنه حسن بالضرورة، ويسمع من الناس الثناء ولذل الوعاظ والمعلمين والمرشدين يذكرونه بكل خير ويحضون الخلق عليه وينبهون على ضرورته، لكن متى تكون القضية قضية حمية إيمانية، ليست حمية جاهلية كما يتحامى الناس. الناس في الكرة بيموتوا، الناس في السياسة بيموتوا، الناس في الحركات الاشتراكية أو الليبرالية أو العلمانية بيموتوا، لكن أن يعني يغار الناس أو ينتفضوا أو يموتوا في أمر الشرع، هذه مسألة مش عايز مصالح ومفاسد وينفعش ومالوش لزوم ومش عايزين وجع قلب ومش عايزين كذا. سبحان الله، يعني هل لم تبلغ الحمية؟ أنا لا أطلب منك أن تموت، لكن هنيئا لك إن مت فداء الشريعة. لو أن هناك مقام شرعي منضبط وأنت قمت فيه بحمية إيمانية مع جمع الأمة ووجهت بما وجهت وأصابك ما أصابك في نصرة شريعة ربك، هنيئا لك، طوبى لمن أصابه ذلك. الناس بتصر تقول لك فلان بطل، فلان سياسي، فلان ثورجي، فلان مش عارف ايه من 6 ابريل، وفلان مش عارف من حركة ايه شباب الثورة، وفلان مش عارف ايه من الليبراليين، عنده قوة وعنده ثورة وعنده فورة. هذا اشياء كلها شؤم، واشياء كلها ندم، واشياء لا تصيب صاحبها الا بالخزي في الدنيا او في الاخرة. لكن لما تمالأ الناس على ذلك وكثر اتباع ذلك وكثر اتباع الحمية في ذلك، بدأت الناس من أجل الشيوعية يموتوا بالملايين. في الصراع بين الكوريتين مات بالملايين. في أي نظام، في روسيا، في الصراع من أجل بقاء الشيوعية وعدم دخول روسيا في الديمقراطية مات ملايين. قضية بيؤمن بها ناس، قضية بيتحاموا لها، حمية جاهلية لكن تعلو وتتحكم فيهم. نحن يا إخوان لابد أن نعلم أن قلوبنا باردة، قلوبنا باردة والعناوين عندنا باهتة. يعني مثلا الناس كانت ماشية بكل ما عندها من يعني من حركة بطيئة، اوعى يظن احد انها حركة كانت حركة فداء، حركة بطيئة لكن حركة منتظمة في السير او محاولة مناصرة مشروع المطالبة بالشريعة. لما ضرب المشروع الناس عادي، الناس مش هقول زغرطت ولا وزعت شربات، انما لم يصبها النكد والكمد، لم يصبها الكدر، لم يصبها العور، لم تتمعر القلوب قبل الوجوه، على ان تلك الغايه والامنيه العظيمه التي تتحامى لها القلوب قبل الالسنه والايدي كادت ان تموت، وضربها القوم ومكروا بنا وكادوا لنا، وقالوا إنما إنكم شعب صراصير، شعب جرزان. لم نريهم من أنفسنا حمية الإيمان، لم نريهم. الناس يقول لك، الناس تطلع بمظاهرة وبوقفة، وقفة قوية عشان المرتبات، وقفة قوية عشان تثبيت الوظائف المؤقتين، وقفة قوية عشان البطالة، وقفة قوية عشان الأزمات، او مثلا تزوير الانتخابات زي ما بنسمع النهاردة بعض الدعاوى من الهيئات المقدمة لأفراد رئاسة، يقول لك لو نطالب الشعب اذا استشعر نوعا من التزوير ان ينزل في جميع الشوارع ويملأ الميادين. طب كويس، اذا انت بتطالب ان الناس تناصر، اي القضايا اولى بالمناصرة؟ واي الامور التي ينبغي ان توجع في القلب؟ قلبك بيوجعك، قلبك بيوجعك على شرع الله عز وجل، قلبك بيؤلمك، نفسك متألمة، قلبك متمعر، أم أن قضية كان نفسك فيها ما جاتش؟ إيه المشكلة يعني؟ نفسنا نعمل المسجد مشروع ما حصلش نبدله بمشروع تاني، ما عملناش مشروع، ما عرفناش نعمل مشروع اللحمة، نعمل مشروع الأنابيب. لا يا أخي، الشريعة مش مطلب فاوي، الشريعة شرط الإيمان، الشريعة مش مطلب طائفة معينة، الشريعة دي شرط الإيمان لكل مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يرضى بذلك. وذكر الله تعالى علامة تدل على أقل الرضا، فقال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. عندما يعلم الإنسان الحكم الشرعي إذا كان مقدسا لأحكام الله ومعظما لشعائره، لابد أن تعلم أن أي حكم حتى لو كان عليه، حتى لو كلفه ما كلفه، فيستقبله برضا. لماذا؟ الله أمر بذلك. إبراهيم عليه السلام كانت هاجر تتوق إلى الولد وهو أيضا، ولما رزق بالولد وحدث بينها وبين ضرتها أو جارتها الزوجة الأخرى، فأراد أن لا يكون بينهم ضغينة، فحملها حمل واحدة إلى أخذها معه إلى مصر، وترك الأخرى في جزيرة العرب عند الكعبة، ولم يكن هناك ماء ولا زرع، وتركها بوليدها برضيعها الضعيف بغير أسباب إلا ما قل من الطعام. فهذه أمور تجعل الإنسان يستشعر أن هذه خطة خسف، وأن هذه مسألة مضيع. راجل جايب مراته وهو رجل حكيم، وهو رجل عاقل، وهو رجل يعني ذو حكمة وعلم، نبي من أولي العزم، ويترك امرأته وولده في واد غير ذي زرع، ومع ذلك عندما صار في نفسها أن ذلك لا يعني سيترتب عليه من الهلاك، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. استقبال الحكم مع تقديس الحاكم، استقبال الحكم مع تعظيم الحاكم، مع تعظيم من له الأمر، مع تعظيم من له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فاستقبل. قالت: لن يضيعنا. ما قالتلوش: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: طب وإزاي ربنا يؤمر بكده؟ إزاي يعني نروح فين ونأكل منين؟ أني دين يقول إن إحنا نعمل كده؟ يرضي ربنا ده؟ إزاي ربنا يؤمر بكده؟ هذا ممكن أن تسمعه منا، هذا يمكن أن تسمعه من رفاقنا، لأن الشريعة لم تنل المقام في القلوب. إخوان، مطلب الشريعة لابد أن تعرفوا أننا قد نعاقب عقوبة لا يعلمها إلا الله. نسأل الله لا يعيد علينا أيام الطاغوت، نسأل الله ألا يبتلينا بأيام الطاغوت مرة ثانية، ونسأل الله أن يولي علينا من يصلح. لابد أن تعلموا أنها قضايا أمة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب تقول له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لابد أن نعلم إن علامة الخبث هي عنوانها تعظيم الشريعة من عدمه، الولاء للشريعة، الغيرة عليها. اسمع إلى قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذين برئوا إلى ربهم لا يوالوا الباطل، عندهم حمية على الحق. انظر إلى ما يفعله الله بهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عندما يكتب الله في قلبك الإيمان، يبقى حدث عن الثبات، حدث عن الرقي، حدث عن الإيمان والتقوى والإحسان والعلو في الدين، ولا حرج. خلاص، خلى القلب من النفاق، لأن ربنا اللي كتب في الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وبعدين هيبقوا فرادة، هيبقوا ضعفاء، الباطل متسلط عليهم، وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انظر، أولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر إلى هذه العطايا، أن تكون ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أن يؤيدك الله بروح منه، أن تكون من أهل الجنان، أن يرضى عنك وترضى عنه، أن تكون من حزبه فتكون من المفلحين. لابد أن نعلم أن القضايا، احنا تعودنا على أنه الدين، الحمد لله أنا بصلي والمسجد حاطط صندوق تبرعات بنحط فيه نص جنيه، والحمد لله رب العالمين بصوم اثنين وخميس لما بقدر، وفي رمضان بنصوم، والحمد لله طلعت عمر أنا ومراتي والحمد لله رب العالمين. ما تفتحش بقك معايا عم الشيخ، الحمد لله أنا خلصت الدين، رحمة ربنا أن أنا شطبت. كل عم ناقص إيه؟ هذه النظرة تجعلنا كسالة، تجعلنا غسائية، تجعلنا الأمم تأكلنا كما تأكل الطعام من قصعتها. لابد أن نكون أمة ولاء وبراء، أمة غيرة على الحق، أمة الشعور بالتقصير تجاه ذلك الدين العظيم الذي شرفنا الله به. أنت مشرف بأن جعلك الله مسلم، أنت مشرف. ثم قال الله تعالى ويسلم تسليما، وهو الترجمة العملية لما قبله من الأحكام، ترجمة العملية لما قبله من الأحكام. فتظهر يظهر بياض الشريعة على مسالك الناس، يظهر عدل الشريعة في حياة الناس، يظهر نور الشريعة في ظلمات الناس، فتخرج من ظلمات نفسك، تخرج من ظلمات نفسك. لابد أن تفهم كذلك، لأن الله جعل الدين، جعل الدين لماذا؟ جعل الدين بالنسبة لنا سببا لماذا؟ ليخرجنا من الظلمات إلى النور. الدين مجعول لذلك، أن نخرج من الظلمات إلى النور. لابد أن نفهم ذلك تماما. وكل ما سوى الحق، وكل ما سوى الشريعة، وكل ما سوى الدين ما له، كل ما سواه، كل ما سواه باطل وظلمات. ولن يكون هناك نور إلا في الشريعة، إلا في الشريعة. قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله أن يكتب لي ولكم النور، وأن ينور حياتنا بشريعته، وأن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يخرجنا من ظلمات نفوسنا، وأن يجعلنا عبادا للرحمن، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يخرجنا من غثائيتنا، وأن يجعلنا مناصرين لدينه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أعلي فينا شرعك، اللهم أعلي فينا شرعك. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقبولين، اللهم اجعلنا ممن كتبت الإيمان في قلوبهم وأيدتهم بروح منك. اللهم لا تسلمنا لأعدائنا. اللهم إن القوم يمكرون بنا، فبور مكرهم وادفع كيدهم وقنا شرهم. اللهم إنا وكلناك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، لا تسلمنا لهم، لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا فلول الطواغيت، اللهم اكسرهم، اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، اللهم أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم لا تمكنهم فينا مرة ثانية، ولا تحكمهم فينا، ولا تجعل لهم علينا ولاية. اللهم ارزقنا القوة الدافعة، اللهم اجعلنا يدا واحدة على من سوانا، اللهم اجعلنا قلبا واحدا على الإيمان. اللهم اجبر أمة المسلمين، اللهم اجبر كسرنا، اللهم وحد شملنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اخرجنا من نفاقنا، واشف مرض قلوبنا، وارزقنا الولاية فيك، وارزقنا الإيمان فيك، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.